بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، نذكر إن شاء الله تعالى من أحكام الصيام. أول هذه المسائل: ما هي مراحل فرضية الصيام؟ ما هي مراحل فرضية الصيام؟ هناك مرحلتان للصيام عموما، ومراحل لصيام رمضان خصوصا. أما مراحل الصيام عموما، فأول فرض فيه صوم يوم عاشوراء، صوم يوم عاشوراء، كما دل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صوموه أنتم. وورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة صامه، أي صام يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، وأمر بصيامه. هذه المرحلة الأولى، صيام يوم واحد فقط، أن يصوم المسلم يوما واحدا كان فرضا، ثم نسخ حكم الفرض فيه بدلالة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فصار صومه مستحبا. تقول رضي الله عنها: لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. إذن صار الأمر مستحبا بالنسبة لفرضية صوم يوم عاشوراء، وذلك لأن الله عز وجل فرض شهرا كاملا ألا وهو شهر رمضان. المرحلة الثانية هي فرضية شهر رمضان، بعد أن نسخ فرض صيام يوم عاشوراء فرض الله سبحانه وتعالى شهر رمضان، وفرضيته على مراحل. هذه المراحل نستفيد منها أن هذا الدين جاء بالتدريج، بالتدريج في الأحكام، سواء كان في الواجبات أو في المحرمات، وذلك لأنه أدعى للقبول، لقبول الواجب ولترك المحرم، ولأن فيه معنى الرفق والرحمة، حيث إنه يتدرج بالناس شيئا فشيئا إلى التمام والكمال، ولأن في ذلك معالجة للنفوس، فإن النفوس قد يشق عليها ذلك وترفض وتأبى أن تقوم بالواجب أو أن تترك المحرم جملة واحدة، فأتى الله عز وجل بهذا الأمر العظيم وهو التدريج في التشريع. أما في جانب المحرمات فمعلوم قضية تحريم الخمر أنها لم تحرم جملة واحدة، بل كانت على ثلاث مراحل على الصحيح من أقوال أهل العلم، على ثلاث مراحل، وبعضهم عد رابعا أو عد رابعة. المرحلة الأولى أن الله عز وجل أنزل فيه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه دعوة لكل عاقل أن يترك ما نفعه أقل من ضرره. الذي يكون ضرره أعظم من النفع وأكثر يدعو هذا الأمر العاقل إلى أن يتركه ويبتعد عنه. ثم المرحلة الثانية ما نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن قرب الصلاة في حال السكر في وقت دون وقت، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرمت في وقت دون آخر. ثم جاءت المرحلة الأخيرة وهي التحريم القطعي الذي لا نسخ وراءه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أما بالنسبة للواجبات فكما سأذكر لك إن شاء الله تعالى في شأن الصيام، فرض الله عز وجل شهر رمضان، ولكن الفرضية كانت على مراحل لم تكن جملة واحدة ودفعة واحدة، كانت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. إذن الله عز وجل خير الناس في أول أمر شهر رمضان بين الصيام والإطعام، وبين أن الصيام أفضل وخير من الإطعام، وأن تصوموا خير لكم، صيامكم خير لكم من إطعامكم إن كنتم تعلمون، تعلمون ما في الصيام من الفوائد والفضائل العظيمة. ثم نسخ الله سبحانه وتعالى هذا التخيير، نسخه الله عز وجل بالآية التي بعده في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر الله عز وجل بالصيام ولم يخير العبد بين الصيام والإطعام. إذا نسخ الحكم السابق وهو التخيير أطعم أو صم والصيام خير لك من الإطعام. ومما يدل على هذا النسخ حديث سلمة ابن الأكوع في الصحيحين قال رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. الآية التي بعدها هي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تحريم الطعام والشراب والجماع بعد النوم أو بعد صلاة العشاء، فأيما وجد أولا وقع التحريم. هنا أمر الناس بالصيام، الآن صار شهر رمضان صومه صار واجبا، لكن هناك مرحلة وهي أنه إذا نام يحرم عليه وقت الإفطار، نام فلم يذق وقت إفطاره وقت غروب الشمس، إذا نام فإنه يحرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى اليوم الآخر إلى غروب شمس اليوم الثاني، يستمر الأمر. انظروا كيف التنقل هكذا وهكذا للاختبار والامتحان، ليعلم النفوس الصحيحة الطيبة التي تتقبل أحكام الله سبحانه وتعالى ولا ترفضها من النفوس المريضة التي إذا رأت حكما من الأحكام من أحكام الله عز وجل ساءها ذلك ولم تقبله، بل ربما ردته وأعرضت عنه. انتبه الآن، شخص صام من بدأ صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قبل غروب الشمس نام الوقت أو وقت الغروب نام فلم يذق شيئا، إذا نام حرم عليه الطعام والشراب ليلته واليوم الثاني إلى غروب الشمس. الثاني من الحالات أنه إذا صلى العشاء بعد صلاة العشاء يحرم عليه الطعام إلى اليوم الآخر، غروب شمس اليوم الثاني. أما بعد النوم فلذلك دليل، وهو حديث البراء بن عازب في صحيح الإمام البخاري، قال رضي الله عنه: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه، ليلته تلك واليوم الثاني، حتى يمسي، حتى يمسي أي من اليوم الثاني. قال: وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان قيس يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، يعني الآن صيام إلى اليوم الثاني، وقد كان يعمل قد جهد وهو يريد أن يأكل، فقدر عليه ذلك. وفيما يقدر الله سبحانه وتعالى تخفيف على الأمة. فلما انتصف النهار من اليوم الثاني غشي عليه، أغمي عليه، سقط، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية أو بعض الآية. قال: ففرحوا بها فرحا شديدا، أن الله عز وجل أنزل في هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كان في ذلك تخفيف على الأمة الإسلامية، ليس على قيس ولكن على الأمة ككل. أنزل الله عز وجل هذه الآية: كلوا واشربوا. هذا بعد النوم، إذا أدركه النوم وقت الإفطار يظل صائما ليلته ويومه الآخر إلى أن يأتي المساء، أن يأتي وقت الإفطار في اليوم الثاني. أما بعد صلاة العشاء فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند ابن جرير رحمه الله، قال أبو هريرة في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام، إلى قوله: ثم أتم الصيام إلى الليل. قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا من اليوم الثاني، يعني من بعد العشاء يصلون الليلة العشاء صيام إلى اليوم الثاني عند الغروب. هذا كان الحال الثاني والمرحلة الثانية، يتنقلون من حال إلى حال، وفي ذلك حكم منها الابتلاء والاختبار، كما في قصة تحويل القبلة. فالقبلة لما حولت من بيت المقدس إلى الكعبة اضطرب الناس وصارت محنة يختبر الناس بها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أما المرحلة الثالثة فهي ما سمعتم في الآية: تحريم الطعام والشراب والجماع وغيرها من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط، وهو الحال الذي استقر عليه عمل أهل الإسلام إلى اليوم. ودليل ذلك ما ذكر في الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى أين؟ إلى الليل. والمقصود بالليل هنا أوله، وأوله يكون بغروب الشمس، وليس كما يدعيه بعض الناس فيقول إلى الليل يعني إلى ظهور النجوم، فهذا ليس بصحيح، لأنه سيأتي آخر ويقول بل إلى منتصف الليل، ويأتي رابع فيقول لا إلى قبل الفجر، وهكذا تتعدد الأهواء. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد بين ما هو الليل في حديثه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لاحظ أنه قرن إدبار النهار وإقبال الليل، إقبال الليل يعني مقدمته، فهذا معنى ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا هو معنى. هذه هي المراحل التي ذكرها أهل العلم في شأن فرضية الصيام. نأتي إلى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية، قال رحمه الله: يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان. كلامه الآن يحتاج إلى بيان. يقول يجب صيام رمضان، وهذا قد علم صار معلوما من الدين بالضرورة أن صيام رمضان واجب وفرض بنص القرآن والسنة والإجماع، لكن بماذا أو متى يجب صيام شهر رمضان؟ هنا ذكر العلامة الشوكاني رحمه الله أن شهر رمضان يثبت ويجب إذا حصل أحد أمرين. الأمر الأول رؤية هلال رمضان، لأنه قال لرؤية هلاله، والثانية هي درجة ثانية إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولن تنتقل إلى الثانية إلا إذا ذهبت عنك الأولى، لا تنتقل إلى الثانية إلا إذا ذهبت الأولى. يدل على هذا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، رأيتم الهلال هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه في نهاية هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، كما في رواية مسلم فاقدروا له 30، يعني أكملوا عدة شعبان. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أكملوا عدة شعبان 30. إذن هذا نص صريح من النبي عليه الصلاة والسلام أن شهر رمضان يثبت دخوله ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين هما على تسلسل وتدرج. الأول رؤية هلال رمضان، فإن لم يتمكن من رؤية هلال رمضان فهناك درجة ثانية إكمال عدة شعبان 30 يوما. وفي قول الشوكاني رحمه الله لرؤية، الرؤية هنا رؤية بصرية، الرؤية بالبصر، الرؤية بالبصر، فإذا ثبتت الرؤية بالبصر ولو من واحد، لقوله من عدل، رأى شخص عدل هلال رمضان حينئذ وجب الصيام. فالرؤية المقصود بها الرؤية البصرية وليست الرؤية العلمية. وقوله لرؤية هلاله، المراد بالهلال غرة القمر، المقصود بالهلال غرة القمر أي مقدمته، ويطلق على الليلة الأولى والثانية والثالثة هلال، وما وراء ذلك قمر، يطلق على الليلة الأولى والثانية والثالثة هلال، وما فوق ذلك يسمى قمرا. ولماذا سمي الهلال هلالا؟ سمي هلالا لأن الناس يهلون أصواتهم بالإخبار عنه، أي يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، هذا الشهر قد دخل، دخل الشهر، وكل يتحدث بدخول الشهر. وقوله إكمال عدة شعبان، إكمال يعني إتمام، والعدة المقصود بها الشيء المعدود، فكل شيء معدود يسمى عدة، ولا شك أن الشهر معدود الأيام، لذلك قال الله عز وجل عن أيام رمضان أياما معدودات، أياما معدودات. فالشهر القمري الهجري معدود كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا وهكذا هكذا وهكذا، ثم عقد في الثالثة أصبعه. هذا ليبين أن الشهر الهجري كم؟ يأتي 29. ثم قال والشهر، ليبين أنه على حالتين، الشهر الهجري أو القمري، هكذا وهكذا وهكذا، بدون أن يعقد على أصبع واحدة. إذن بهذا يعلم أن الشهر الهجري هو المعتبر، وليس الشهر المزعوم بأنه على ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، فهذا ليس بصحيح، بل هو تقول لا غير. وأما المعتمد عند أهل الإسلام هو الشهر الهجري الذي كان مبتدأه من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو المعتبر والمعتمد في الأحكام الشرعية في الصيام والصلاة والعدد والإجارات وغيرها من أحكام العبادات والمعاملات، يعتمد فيه على ماذا؟ على الشهر الهجري كما هو معلوم. وقوله شعبان، هذا الشهر شهر شعبان أحيانا يأتي كاملا وأحيانا يأتي ناقصا، ناقصا أي 29. وإذا قلنا أنه ناقص ليس معنى ذلك أننا نأتي بيوم كما يزعم بعض الناس في رمضان. الناس يشاهدون الهلال فيرونه، يرون الهلال على 29 يوما، قالوا أكلنا يوما وما زلنا في هذه الحالة، أكلنا يوما أكلنا يوما، إلا أن نتم 30 ما يقول الناس أكلوا يوما، إلا إذا كان 29. ونحن قد علمنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهر الهجري يأتي 29 ويأتي 30، فإذا صام الناس 29 واجتهدوا في رؤية الهلال فرأوه وحكموا بذلك، فلا داعي حينئذ أن يقول الشخص أكلنا وما أدراك ما الأكل ذاك، لا داعي لمثل ذلك. هذا الشهر شهر شعبان يتم أن يأتي 30 ويأتي 29، وسمي شعبان بهذا الاسم لأن العرب قديما كانوا يتفرقون فيه ويتشعبون، فسمي شعبان، كانوا يتفرقون فيه، فناسب ذلك الزمن زمن افتراق وتشعب في مجالات كثيرة فسموه بذلك. وأما قوله من عدل، رؤية الهلال من عدل، من هو العدل؟ العدل لغة هو العدل من الناس، في اللغة هو المستقيم المرضي في طريقته، هذا هو العدل في لغة العرب. وأما في الشرع فمعناه ملازم التقوى والمروءة، الذي لم يأتي بمعصية تخل بعدالته، تخل بعدالته، بل كان ملازما لتقوى الله عز وجل والمروءة. وذلك لأن الفاسق قد يأتي بالخبر وهو كذب، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا. إذن خبر الفاسق لا يقبل، دل هذا
أو مفهوم هذه الآية على أن خبر العدل مقبول، خبر العدل مقبول، فالعدل اطمئنان القلب إلى خبره لكونه صادقا لا يعلم عنه الكذب، وسكون النفس إلى كلامه. إذا علمنا بأن شهر رمضان يحكم بدخوله على واحد من أمرين، إما رؤية الهلال هلال رمضان أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، نعلم بهذا أن معرفة دخول الشهر بطريقة الحساب لا غير أنها غير صحيحة. يظل الشخص يحسب، طيب عندك رؤية بصرية انظر الهلال، أو يطلب من الناس أن ينظروا إلى الهلال، قال لا أنا عندي حساب معين، نقص زاد طلع نزل طلع شهر رمضان. هذا غالبا ما يحصل فيه الخطأ. هذه الطريقة التي هي طريقة الحساب، أن يحسب منازل القمر ثم يحكم على ذلك بدون رؤية هلال رمضان، هذه الطريقة غير صحيحة لعدة أمور. الأمر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الصوم برؤية الهلال، قال صوموا لرؤيته، تعليق على الرؤية، وفي ذلك إبطال لطريقة الحساب، لا تتعب نفسك. الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال صوموا لرؤيته، وقال إذا رأيتموه فصوموا. علق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بالصوم على رؤية الهلال. الأمر الثاني، أن الاعتماد على الحساب قد يجعل أصحابه يقدمون الشهر قبل دخوله، يقدمونه، وهذا إحداث في دين الله لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، لأن الحساب مبناه على الظن والتخمين وليس على اليقين، أما الرؤية فمبناها على اليقين، على شيء يقيني، فلذا دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة إلى أو على رؤية الهلال. الأمر الرابع، لأن فيه مخالفة لحديث ابن عمر كما في صحيح الإمام البخاري أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فهذا استدل به بعض أهل العلم على أن هذه الأمة لا تعتمد على الحساب، لا تحسب، تعتمد على الرؤية. قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس في شتى أمورهم. الأهلة هذه مواقيت للناس في عبادة الصيام وفي عبادة الحج وفي غيرها من العبادات، وكذلك في المعاملات، كذلك في المعاملات، لو أن شخصا عقد بيعه لآجل دينا لشخص على أن يجعل له آخر الشهر، كان المعتبر من الشهور هو الشهر الهجري صاحب الهلال، صاحب الهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن فيكون الاعتماد على طريقة الحساب دون النظر إلى الهلال طريقة خاطئة مخالفة لهذا الحديث أن الأمة لا تعتمد في هذه العبادات على الحساب. الأمر الخامس، أن أهل العلم بالشرع بالقرآن والسنة حكموا على الاعتماد على الحساب دون النظر إلى الهلال ودون رؤيته، حكموا على ذلك بالبدعة، لأنه لا مستند له في الشرع، وفيما ورد في الشرع غنية وكفاية عما لم يرد، فيما ورد كفاية رؤية الهلال. وقد نقل الاتفاق على هذا الأمر الذي ذكرناه آخرا من حكم أهل العلم على هذا العمل بأنه غير مشروع، نقل الاتفاق عليه عدد من أهل العلم، منهم صديق حسن خان رحمه الله. وهناك مسألة في رؤية الهلال، هل يشترط أن يراه كل واحد، كل أحد؟ لا يشترط ذلك باتفاق أهل العلم، لا يشترط ذلك، بل العدد المعتبر شرعا في رؤية إثبات دخول شهر رمضان برؤية الهلال على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفي فيه شهادة رجل واحد، تكفي فيه شهادة واحد عدل، كما سيأتي الشروط في هذا العدل، في هذا الرجل الذي يشهد. العدد المعتبر في رؤية الهلال واحد على الصحيح من أقوال أهل العلم، دل على ذلك عدة أدلة أو تعليلات. الدليل الأول حديث عبد الله بن عمر كما في سنن أبي داود، قال رضي الله عنه: تراءى الناس الهلال، أي كل اجتهد في رؤية الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته، قال: فصام وأمر بصيامه. إذن يقبل فيه شهادة الواحد المعتبر الذي توفرت فيه الشروط، شروط الشهادة. الدليل الثاني أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أجاز شهادة رجل واحد في الهلال. تعليل ضمن هذه الأدلة: لأن أصول الشرع تشهد كما قال أهل العلم للاكتفاء بقول الواحد. فمثلا انظروا إلى عبادة الصلاة، المؤذن واحد، يؤذن واحد، وتقبل شهادته المعتبرة التي تبين لنا أن الصلاة تلك قد دخل وقتها. وهنا كذلك، فلا فرق في مثل هذه العبادات في مسألة الشهادة، تقبل الشهادة من واحد عدل توفرت فيه الشروط. قد يقول قائل: فما هي شروط الشاهد حتى تقبل الشهادة منه برؤية الهلال؟ هناك شروط ذكرها أهل العلم، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، ولكنه على الصحيح من الشروط. الشرط الأول في الشاهد أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، فأما شهادة الكافر فلا تقبل باتفاق أهل العلم وإجماعهم. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فإن المجنون لو جاء قال رأيت الهلال، هلال إيش؟ شعبان أو رمضان؟ قال رمضان، يسجلونها صحيح؟ لا، لا يقبل قول المجنون، فإنه يشترط في الشاهد أن يكون عاقلا، وهذا باتفاق أهل العلم، لأن القلم مرفوع عن المجنون كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رفع القلم عن ثلاثة، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. الشرط الثالث أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، وهذا الشرط متفق عليه لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم الآية أنه إذا جاء العدل لا يحتاج إلى تبين، لا يحتاج إلى تبين، وهذا أمر متفق عليه أن من شروط الشاهد أن يكون عدلا، فأما الفاسق فلا تقبل شهادته. الشرط الرابع أن يكون الشاهد بالغا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا كان صغيرا فهذا الصغير على حالتين، إما أن يكون غير مميز فهذا بالاتفاق لا تقبل شهادته، وأما إذا كان مميزا ولكنه لم يبلغ فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تقبل شهادته، لأنها مظنة الخطأ، لأنها مظنة الخطأ، ولكونه لا يوثق به تمام الوثوق بذلك الصغير الذي لم يبلغ، ولأنه أيضا غير مكلف، ولأنه غير مكلف، فلا يوصف غير المكلف بأنه عدل، وإنما يوصف المكلف، المكلف معناه في الشريعة الإسلامية العاقل البالغ، إذا سمعت المكلف يعني العاقل البالغ. أما الشرط الذي يلي هذه الشروط فهو شرط يندرج تحت كلمة العدل، أن يكون عدلا، وذلك ما ذكره بعض أهل العلم أن يكون موثوقا بخبره لأمانته وحسن بصره، لأمانته وحسن بصره. أما من لا يوثق بخبره بكونه مثلا معروفا بالكذب فهذا لا يقبل، أو كان متسرعا معروف منه التسرع أنه ليس عنده تحري وضبط فهذا أيضا لا يوثق بذلك الخبر. وأما أن يكون حسن البصر يخرج ذلك الشخص الذي هو ضعيف البصر، ضعيف البصر، بحيث لا يمكنه تحقيق الرؤية، رؤية الهلال. وقد ذكر عن رجل أنه كان كبيرا في السن ولديه حاجب سقط من حاجبه وقيل من رموش العين، فاعترضت هذه الشعرة البيضاء وسط العين، فجعل يقول: رأيت الهلال، هلال مقوس أعرفه، وهو تلك الشعرة قد تقوست بين عينيه. فلما جيء به إلى القاضي وقال: أأنت متأكد؟ قال: نعم. قال: رأيته. قال: امسحوا على عينيه. مسحوا عينيه مسحة. قال: الآن انظر. قال: غاب. قال: في لحظة يعني رأيته وغاب، تلك هي، ذاك هو الهلال الشعري، هلال الشعر ليس هلال القمر. طيب، فهذا يتنبه له وهو يدخل في ضمن العدالة والتأكد من ذلك. أما شهادة المرأة ففي حكم شهادتها خلاف وكلام لأهل العلم، والصحيح أن شهادة المرأة مقبولة في غير الحدود. شهادة المرأة مقبولة في غير الحدود، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك العثيمين وغيرهم من أهل العلم، أن المرأة تقبل شهادتها، لأن هذه شهادة، وقد علم أن شهادة المرأة وإخبارها مقبول، كل ذلك مقبول، وليس هناك دليل مع من منع قبول شهادة المرأة في رؤية الهلال، ليس معه دليل، إذ لو قيل له: هات برهانك، أو هات دليلا لكي نجعله شرطا خامسا أو سادسا، فنقول: أن يكون رجلا، أن يكون رجلا، لما وجد دليلا على ذلك، فصحت أو قبلت شهادة المرأة في غير الحدود. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.